هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا اخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا اخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل الركبتين. ترك موضوع وضع الكفين قبل ان الركبتين واخذ ظاهرة اخرى وهذه في الواقع تحتاج الى تمثيل، فافتح الاستاذ علي شوي خلي يوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل الركبتين. يعني ابن القيم يتصور ان دلالة الحديث انما يعني سجود انسان عاجز بالمروة. كيف السجود العاجز؟ صار ايش مؤخرته؟ صار ثلاثة. هيك عم يصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك الظاهر تماما. لاحظت فيه؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه. فنحن نستطيع ان ندفع الشبهة شبهة ابن القيم، نقول مش ضروري ان يعلو بدر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم. وبما يرد الحديث نحن نستطيع ان نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصورة اللي عم نردها ابن القيم ونحن نردها معه. الان نرفض السجود اللي نحن منطبقه يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينهم من حيث ان نحن بصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالكفين بدل ترقيهم بالركبتين. وعي كما لابو محمد سجود الاخرين يجدكوا بالارض شو يساوي
سجود الاخرين.
اذا هذا الايراد اظن ظهر لكم جميعا ايراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لانه عم يتصور انه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين ان يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه. هذا مش لازم. كل ما في الامر ان الساجد بدل ان يتلقى الارض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما اذا كان محملا بالاثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاة يتلقى هذا الساجد الارض بكفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الارض. اذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث ابي هريرة ويضع يديه قبل ركبتيه لا نختلف معه، لانه لا ينبغي ان يسجد بحيث يصير راسه في الارض ولسه ولم ياخذ دبره فوق منه. هذا نحن متفقين معه انه غير مشروع، لانه من جهه اخرى فيه اشاره بالبعير، لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئه التي رايتموها لم يعلو دبر راسه، وهذا الذي يمكن ان يقيم انما تلقى الارض بكفيه. هذا هو صريح حديث اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لان البعير يتلقى الارض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. اما الانسان فهو كما قال تعالى خلقه في احسن تقويم، فهو يستطيع يتصرف اكثر من الحيوان، فهو يستطيع ان يبرك على ركبتيه ويستطيع ان يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي ان يشابه البعير بتلقيه الارض على او بركبتيه. فهذا جواب باشكال او ايراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس كان يمكن ان يقال باسم اشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. يعني قل لا، هو بين الذي نهى عنه، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لان المأمور به هو العكس، وضع اليدين قبل ركبتين. اذا قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث، وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول انه في الحديث وهم، سيأتي في تمام كلامه انه يقول اراد الراوي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا وجهة نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وهو ان يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام اول ما يقع منها الارض الاقرب منها، فالاقرب. وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة، وانما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه. ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه، مثل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح.
الحديث معناه صحيح، لكن هذا اللفظ ايضا ضيع. لكن في السنة الصحيحة حديث كثيرة، منها ان المؤذن، وهذا من السنن المهذورة المفروضة لجهة المسلمين السنة، المؤذن في الاذان بدل ما يجيب الزيادات في المقدمة المؤخرة التي ما انزل الله دون السلطان، لا يجدون الزيادات التي انزلها الله على قلب النبي عليه الصلاه والسلام، منها ان المؤذن اذا قال في اذانه حي على الصلاه حي على الفلاح، هناك سلطان اما ان يستبدل فيقول بدل حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو يشير تضمن تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تجمع بين حي على الصلاة كما هو النظام القاعدة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. لم يفهم السنة بين الناس أولا لجهلهم، يعني لغلبة المذهبين على بعض البلاد الإسلامية ولا يعرف السنة، فالسنة إذا خالف المذهب تنعكس القضية عندهم، يصبح الموضوع راجحا والراجح لم يوحى، يصبح المذهب هو الراجح والسنة هي المرجوحة والعياذ بالله. فهناك في السنن الصحيحة الثالثة جواز الجمع في المسجد للمطر، وهذا من أدلته، لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد من المطر؟ لا يجب جدا جدا. وقد كنت لكم أنه من شفية هذه الأخيرة من تفرق في التلوج من المجال صحيح إلى المجال من الجمعة صليت العصر وأحسن جدا من الإمام الأول مرة أسمع يقول يا أخواننا أصلا لم يكن ذلك من الجمعة كان غير إمام الجمعة صلى الظهر ثم نبهه قبل الصلاة بهذا المرة بالشافعي يا أخواننا أمر الزوج الآن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل إليك التنفس فكان هذا إحياء للسنة في الواقع مجموعة فإذا الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الحميد أما هذا اللفظ كيف كان من قلة النهاية الصلاة في الرحال بهذا الثابت فلا نعرفه في السنة الثابتة
هنا سؤال ما حكم جهل الدعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته فلا سيما إن كان مجلس عارض وجزاكم الله خيرا الجواب الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة بالكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة فإذا اقترن مع الجهد فهي جبسا على أبالة كما يقال أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هو بحاجة إليه في ذلك الوقت وتقسيم في الخطبة الثانية بالدعاء كما عليه جماهير الخطباء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة أما الدعاء في آخر المجلس فهناك بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المجلس تارة بدعاء في طول الأحصنة وتارة بقوله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هنا سؤال يقول الدعاء بالاستجابة حتما وذلك على ثلاثة طرق فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فلمان وهذه الاستجابة السائل متناقض يقول في أول السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاثة طرق ثم يقول بعد ما ذكر حديث ذي النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فمان وهذه الاستجابة الجواب واحد من ثلاثة ما دام انت تعرف انه الاستجابة على وجه وعلى طريق من طرف الثلاث فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق بإذن هذه الوجوه وتختلف هذه الطرق بالنسبة للداعي فقد يعجل الله عز وجل لإنسان إجابة الدعاء كما هو الظاهر يعني واقع في غم بيمكن فورا شخص آخر بيخليه ليش؟ بيترباري مثلا بده تأمين ما بتحكم الاستجابة على النوع اللي هو يتصور وهكذا ربما إنسان آخر ليس كذلك ولكن يبتليه ليسمع شكواه وتبراه وليزيد له في أجره وثوابه يدخله له يوم القيامة المهم لا يستطيع أحد أن يعين نوعية استجابة الله عز وجل لأي دعاء من الأدعية التي يدعو بها المسلم هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث الله عز وجل هو أعلم بذلك هل هناك دليل على إشارة الإصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة الجواب ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعيه فقال له عليه السلام أحفظ ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء ولو كان هذا منصوصا عليه لكان سنة كرفع الإصبع في الصلاة ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا انه يترفع في التشاهد عقل الوجود فيعطينا على الاقل انه يجوز للمسلم اذا تشهد احيانا خارج الصلاة ان يرفع الصواب، لان الحديث جاء مطلقا فانت تدعه مطلقا، لا تكيفه لا تصلفه لا تضعه في مكان عندك، لان هذا تشريع والتشريع ليس الا لله تبارك وتعالى. لا يعدد ركعات المسلمين قبل وضع صلاة الجمعة، قبل الصلاة ليس هناك ركعات مسنونة، قبل صلاة الجمعة ليس هناك ركعات مسنونة، ولكن هناك نفل مطلق. من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صعود الخطيب على المنبر يصلي ما شاء ركعتين أربعة ستة ثمانية، هذا نفل مطلق. فإذا صعد الخطيب المنبر وتعين الخطبة صعد هو لإنهاء الصلاة، بخلاف السنة البعضية بعد الجمعة فهناك ركعتان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة من حظه من قول عليه السلام في حديث مسلم: من كان منكم يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعة. هنا سؤال عن آية الله نور السماوات والأرض.
في أربعة
المسجد في الجنة في الجنة. لا، هذا التفصيل ليس له أصل، هو مبدأ السنن النوافل بصورة عامة. الأفضل أن تصلى في البيت بطريق قوله عليه السلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت. لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا مطلق يقيد بالنص السابق: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا مبرر له إطلاقا. إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت. وإن صليت أربع ركعات بعد الجمعة إذا صليتهم في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة هذه الأربع، لكن إن صليتها في البيت فقد جمعت بين السنتين، صلاتها أربعا وصلاتها في البيت. ولا شك أن صلاة أربع أفضل من ركعتين. هنا سؤال غريب أرى أن يكون جواب النوع. يقول: ما السبب في أنه لا يحل رفع الأذان عن طريق المسجل؟ أقول: لأنه لا يصح أن يكون إمام عن طريق التسجيل، يعني نسجل صلاة إمام يكون صوته جيد وتلاوته جيدة ونحط مسجلة ونقتدي بها في صلاته. طبعا يمكن أعرفكم ليش أنا قلت رح أجاوب من نوع السؤال. ليه؟ لأنه ما حدا بيهضم الحكم هذا. لا أحد يعقل أن نرفع الإمام ونحط مسجلة عواضه. ليه؟ للجواب الذي ستعرفونه فيما يأتي. لنفس السبب ما بيجوز نلغي المؤذن وحط عوضه مسجلة. يجب أن نعلم أن الله عز وجل كن عارفا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤذن لما يؤذن هذا من جملة اختبار الله عز وجل إياه، والإمام حينما يؤم الناس كذلك، والقارئ حين يقرأ، وهكذا كل العبادات والطاعات. فحينما نأتي إلى المؤذن نسجل أذانه في بهذا التسجيل، ثم نعلن أذانه بهذه الآلة. ترى هو في تلك الساعة ماذا يفعل؟ هل يؤذن؟ طبعا لا يؤذن، لأنه استغنى عن أذانه بأن وكل أمر أذانه إلى ماده ليست محاسبة ولا هي مثابة ولا هي مسؤولة عند الله عز وجل. ففي إعراض المؤذن عن تبليغه أذانه للناس إعراض منه عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لرفع منازل عباده الذين يأخذون بتلك الأسباب التي شرعها لهم. وأيضا في ذلك إعراض عن الأخذ الأسباب التي قد تكون سبب مغفرة الله عز وجل لمن أخذ بهذه الأسباب. هذا كله يقال عن المؤذن ويقال عن الإمام. فمثلا من الأحاديث التي مرت قديما في هذا الكتاب في أوله: اللهم اغفر للأئمة وارشد المؤذنين. هذا الحديث نعم، اللهم اغفر للأئمة. انظر الآن في هذا الحديث دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغفر للأئمة. فإذا ما صلى مسلم إمام بالناس مرة في حياته وسجل هذه الإمام في المسجلة، هذا ما صار إمام إلا مرة واحدة في حياته، فهو في إيكاله الأمر إلى هذه الآلة حرم نفسه هذه الفضيلة. اللهم اغفر للأئمة. كذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث بأن يرشد ربنا عز وجل الأئمة المؤذنين وأن يهديهم، كذلك هذا المؤذن إذا سجل أذانه يكون قد استغنى عن أن يكون مستحقا لمثل هذا الدعاء من نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. هذه قبيلة لا يشارك المؤذنين فيها أحد من الناس إطلاقا. ترى هذه القبيلة يحصل عليها بطريقة تسجيله لأذانه ولإقامته أيضا أجواب؟ لا، نحن نلفت النظر دائما وأبدا إلى أننا بقدر ما نوسع على الناس في الأمور العادية الدنيوية فبقدر ذلك نضيق عليهم في الأمور الشرعية التعبدية. لسنا نحن الذين نضيق عليهم في الواقع، إنما نحن نبلغهم حكم الله. فنحن نقول مثلا: هذا مكبر، هذا اللاقط للصوت، لقد صرف المؤذنين عن كثير من السنن، ذلك لجهلهم أو لتساهلهم أو للأمرين معا. فمن سنة الأذان أن يصعد إلى مكان مرتفع، أن يظهر بشخصه. كلنا يقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. ترى لماذا لم يؤذن في أرض الكعبة في المكان الذي يصلي فيه الناس؟ ذلك لأن في هذا الارتفاع وفي أذان الصوت لتوحيد الله عز وجل في ذلك المكان الطاهر الذي كان المشركون قد لوثوه ودنسوه بشركهم ووضعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوضع هذا المؤذن بصوته الرفيع يعلن هناك توحيد الله عز وجل، هذا بلا شك له صدى ولو أثر في الناس صالحين للصالحين كلهم بحسبه، ودون ذلك بكثير فيما لو أذن في أرض المسجد الحرام. كذلك كان من السنة مطلقا أن المؤذن يرتفع في أذانه، يظهر بشخصه وبصوته معا ثم يلتفت في السنة، يلتفت يمنى ويسرى. فاليوم المؤذن قنع بسنة من هذه السنن وهو تبليغ الصوت بهذا اللاقط للصوت والمبلغ له. أما البروز بشخصه هذه السنة تركوها. وأنا رأيت بعيني ونصحت بفني بعض المؤذنين يؤذنون أيضا غير مستقبل القبلة، والسبب أنه مكبر الصوت وضعه الجاهل الكهربائي الجاهل، ربما كان من تارك الصلاة، وضعه إلى جهة يكون المستقبل يناقش الصوت غير مستقبل القبلة، فوقف المؤذن كما قيل له بلسان العال، ولسان الحال أنطق لسان المقال، فأخذ يؤذن ماذا أخي القبلة من هنا وليس من هنا، فهو استجاب مؤقتا ليس ماذا يصلحوا له إيش وضع اللاقف هذا. فالشاهد أن هذا اللاقف فيه حسن وتبليغ الصوت، لأنه من السنة كما جاء في حديث شرية الأذان حينما جاء عبد الله بن زيد الأنصاري وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وهناك أحاديث كثيرة في أن المؤذن إذا ما أذن فما يبلغ صوته حجر أو مجر إلا شهد له يوم القيامة. هذه الفضائل تأتي من تبليغ الصوت، فلا رأس من استعانة بهذه الآلة التي خلقها الله حجة على عباده في هذا العصر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك سببا لإضاعة سنن أخرى. من هذه السنن البروز، فأنا أرى أن المؤذن ينبغي أن يؤذن في مكان مرتفع، لكن ضعفت الهمم الآن، وهذا في الواقع عقاب من الله عز وجل للناس الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية. إن هذه المآذن التي بنيت ولا تزال تبنى حتى اليوم مع استغنائهم عن الصعود على ظهر المسجد فضلا عن صعودهم إلى أعلى درجة من درجات المنارة الطويلة هذه، حتى اليوم لا يزالون يبنون هذه المنائر. هذه المنائر منائر تشبه ناطحة السحاب، ليست في الإسلام في شيء إطلاقا، إنما هي رياء ومضاعاة وسمعة لا تقرب صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. مع ذلك كان بعض المؤذنين قديما، وأنا شاهدت في زماني مؤذني بني أمية يصعدون فعلا للمنارة ويؤذنون من هنا، ما أدري الآن حتى الآن كذلك. نعم مكبر فيه، لكن المكبر أين يقفون؟ هذا هو الذي كنت أخشاه. فالشاهد فكانوا قديما يصعدون للمنارة، أولا كانوا أشد خوفا من الله ورغبة فيما عند الله من الناس اليوم بصورة عامة، والمؤذنين والأئمة بصورة خاصة. أما الوضع اليوم فصار ماجد معاه أجر، وما دام المقصود في زعم المؤذنين اليوم إلى أذان هو تبليغ الصوت للناس الذين حول المسجد، فما شاء الله هذا يبلغ من هم وراء المساجد الأخرى. لذلك ما عاد أحد منهم يفكر يظهر في شخصه، ولا ليحافظ على السنة في الالتفات يمينا ويسارا، لأنه إذا التفت راع الصوت. فهذا المكبر لم يوضع بصورة رعية فيها يعني مصالح المسلمين، وهذا بلاء كبير جدا. التخطيط دائما يكون مراعا في ذلك الأمور المادية الظاهرة، ولا يراعى في ذلك المصالح الإسلامية العامة. ومن أشد ما رأيناه خطورة كمثال هذا الذي نقوله تجديد المسجد الحرام. المسجد الحرام إلى منذ سنين كان طابقا واحدا، فلما أفاض الله على الدولة السعودية ما أفاض من أموال افتتن جماهير الناس بها، فرأوا من الضرورة توسيع المسجد الحرام، والواقع أنه مستوى فيه، ومن جملة التوسعة بناء الطابق الثاني والثالث. لكن ما رأيكم أكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله عليهم إذا ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة. تدرون السبب؟ من هندسة البناء. كان من الواجب لما وضع تخطيط في المسجد تجديد بناء الطابق الثاني والثالث، كان يجب أن يكون مع المهندس المخصص بعض العلماء الفقهاء، بشرط أن يكونوا لغاء ما يكونوا مغفلين في المهندسين.